الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عقد الإذعان توجد نظريتان متعاكستان في تقويمه، فنظرية تقول هذا قانون لابد أن يفسر كما تفسر القوانين في ضوء المصلحة العامة ولمصلحة الضعيف، ويتدخل القاضي بتفسيره، هذا قانون. نظرية ثانية تقول لا، عقود الإذعان عقود حقيقية تولدت من إرادة المتعاقدين، فتفسر حسب الظاهر من الحق ولا تفسر تفسيرا قانونيا. ما هو الصحيح من هاتين النظرتين؟ قلنا لا بد أن نعود إلى تعريف الحق. الفقه الغربي قال أن العقد هو عبارة عن توافق إرادتين على إنشاء التزام، توافق إرادتين على إنشاء التزام بنقل شيء، بنقل شيء أو بإيجاد شيء أو بإنهاء شيء. حينما قالوا توافق إرادتين على إنشاء التزام، قلنا عقد الإذعان أيضا توافق إرادتين على إنشاء التزام بتقديم خدمة أو بنقل شيء، تقديم خدمة كما في الإيجارات، نقل شيء كما في البيع. إذن عقود الإذعان حسب تعريف الفقه الغربي هي عقود وليست قوانين، رغم إشكالنا على تعريفهم، أن تعريف الفقه الغربي للعقد فيه ثلاثة إشكالات، فهو فيه تخلف موروث من القانون الروماني المتخلف. طبعا هاي القوانين الغربية واضح فيها التخلف. مثلا يقولون علاقة الدائن بالمدين، سابقا علاقة الدائن بالمدين أني أنا دائن أطلبك لي سيطرة على جسمك، جسمك اللي سيطر عليه لأني أطلبك جسمك. بعدين قالوا لا، أنا ما لي سيطرة على جسمك، لي سيطرة على أموالك. بعدين وصلوا لا، أنا لا عندي سيطرة على جسمك ولا عندي سيطرة على أموالك، عندي سيطرة على ذمتك، أطلب ذمتك كما قال الفقه الإسلامي، أن الدائن له علاقة بذمة المدين وليس هو له علاقة بجسمه أو له علاقة بماله الخارجي، إنما هو له علاقة في ذمة المدين. فالفقه الروماني بما أنه غير مستند إلى شريعة سماوية تراه يتطور شيئا فشيئا مع تطور العقل البشري، بينما الفقه الإسلامي المستمد من القرآن والسنة هو فقه ليس فيه تخلف. على كل حال الآن نأتي إلى الفقه، إلى تعريف العقد عند أهل السنة. قلنا أن الزرقاء ذكر تعريفا للفقه الحنفي، ذكره الفقه الحنفي في مجلة الأحكام الشرعية، قال العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه المشروع. مشروع يعني فسر العقد بالعقد الصحيح على وجه المشروع يثبت أثره في محله. طيب هذا تعريف. تعريف ثاني ذكره السنهوري عن مرشد الحيران، يقول العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، يظهر الأثر يعني هم صحيح، ففسروا العقد بالعقد الصحيح وهو إيجاب قبول صحيح. العقد هو إيجاب وقبول صحيح يثبت أثره في المستقبل. نحن نقول على هذين التعريفين، عقود الإذعان عقود أو قوانين، نحن نقول إذا جعلنا العقد كما قال الفقه السني مختصا بالعقد الصحيح كما في التعريفين المتقدمين، فما دامت عقود الإذعان مختلفا في كونها عقدا أو قانونا، أو ما دامت عقود الإذعان مختلف في صحتها وبطلانها فلا يمكن التمسك بإطلاق أوفو بالعقود، لا يمكن التمسك، للحكم بأنها عقود لا يمكن التمسك بإطلاق لفظ العقد، لأن الشك آل إلى وجود المقوم. إذا عقد باطل أي مو عقد، إذا عقد صحيح فهي عقد، لأن فسروا العقد بالصحيح فصارت الصحة شرط مقوم لمعنى العقد. والعقود للعام لا نعلم أنها عقود أو قوانين أولا، ولا نعلم أنها صحيحة أو باطلة، لا نعلم أنها صحيحة أو باطلة، فلا يمكن التمسك بإطلاق أوفوا بالعقود للحكم بعقدية عقود الإذعان، لأنه تمسك بالإطلاق في الشبهة الموضوعية وهو باطل. نعم. باطل، نعم، هو تمسك بالعام في شبه الموضوعية، تمسك بالإطلاق في شبه الموضوعية وهو باطل كما قرر في الأصول. إذن على تفسير الفقه السني للعقد لا يمكن أن نحكم بأن عقود الإذعان عقدون، ما ندري، لأن فسروا العقد الصحيح، فسروه بالعقد الصحيح. إحنا إن مناقشة لهذا التعريف السني الذي ذكره الزرقاء وذكره السنهوري. اولا هم فسروا العقد بالعقد الصحيح، ثم جعلوا التفسير الحنفي للعقد جعلوه مرجحا على التعريف المنقول عن الفقه القانوني، قالوا هذا ارجح من ذاك التعريف للعقد، وهو توافق ارادتين على انشاء التزام بايجاد شيء او نقله او انهائه. قالوا هذا تعريف الحنفية أرجح من تعريف الفقه الوضعي، أرجح من تعريف الفقه القانوني. نحن نقول أولا التعريف ليس بصحيح وليس أرجح من الفقه القانوني. لماذا؟ يقول إحنا أي بأس نعرف العقد بالنحو الذي يشمل الباطل؟ يقول العقد خليه مختم، ايجاب مثلا وقبول على امر من الامور. هذا ايجاب القبول، قد يحكم الشارع بصحته، قد يحكم الشارع ببطلانه. شنو المانع ان نفسر العقد بما يشمل الباطل؟ فانا قاعد نفسر مفهوم من المفاهيم، مو مفهوم شرعي، مفهوم عالمي. العقد عند العقلاء، العقد عند الناس، احنا ما قاعد نفسر العقد الشرعي. فأي بأس بأن نعرف العقد بالنحو الذي يشمل الباطل؟ فنحن تارة نفتش عن حقيقة العقد، حقيقة شنو التي هي قائمة بنفس المتعاقدين، حقيقة العقد ما هي، واخرى نفتش عما يحدثه الاعتبار الشرعي، يعني عما صحه الشارع من العقود. احنا الان مو في مرحلة ما صحه الشارع من العقود، لسنا في الاعتبار الشرعي. اسال الاعتبار الشرعي من اين يأتي؟ نحن نقول من القرآن والسنة، غير ما يقول الاعتبار الشرعي يأتي من العقلاء، من العقلاء. قد واحد يقول الاعتبار الشرعي والعقد الشرعي يأتي من القرآن والسنة والإجماع والعقل وقول الصحابة وكذا. احنا لسنا في صدد ما يحدثه الشارع من العقود الصحيحة او ما يرمى به الشارع من العقود الصحيحة، نحن الان في مرحلة تفتيشنا عن حقيقة العقد القائمة بنفس المتعاقدين. هذا ولا تلازم بين الأمرين، مرة نقول حقيقة العقد ما هي الموجودة عند المتعاقدين، مرة نقول ما هي العقود الصحيحة التي صحها الشارع، لا تلازم بينهما. مرة نتكلم عن حقيقة العقد فنقول العقد ما يشمل الباطل، توافق العقد عبارة عن إيجاب وقبول على شيء، على إيجاد شيء، توافق إيجاب على شيء، على تمليك، على تملك، على نقل منفعة. طب هذا الإيجاب والقبول على شيء خليه مكتب مرة صحيح مرة باطل. فنحن نفتش عن حقيقة العقد، احنا ما قاعد نفتش عن الاعتبار الشرعي للعقود، يعني ما هي العقود الشرعية الصحيحة. فإنشاء نقل الملك في اعتبار المتعاقدين، إنشاء نقل الملك مغاير لحصول الملك في اعتبار القانون أو في اعتبار الشرع، مغاير. متى يحصل الملك عند الشارع؟ متى يحصل الملك عند الشارع؟ هذا يغاير حقيقة إنشاء نقل الملك. إذن لا ينبغي الخلط بينهما، لا ينبغي. فبالإمكان أن ننظر في تعريف العقد إلى ما يقوم به المتعاقدان بقطع النظر عن مدى إمضاء الشارع له أو عدم إمضائه. فإذا التعريف ما لدهم مو تعريف لحقيقة العقد، هذا يشير إلى العقود الشرعية، ما قاعد يعرف حقيقة العقد. فالتعريف يتفرع عليه أن عقود الإذعان لا يمكن أن نحكم بعقديتها لأنها مختلف في صحتها وبطلانها، مختلف في كونها عقد أو قانون. وإنتوا فسرتوا العقد بالعقد الشرعي، وهذا من اللي فيه شرعي أو لا، فتمسكوا أوفوا بالعقود في كونها على شرعية يكون تمسك بالعقد بالشبه الموضوعية أو تمسك بالمطلق بشبه وهو لا يجوز. إذن تعريفكم نظر إلى الاعتبار الشرعي، احنا نقول لا يمكن أن يعرف العقد بما أنه حقيقة العقد عند المتعاقدين فيشمل الباطل والصحيح. طيب الآن هذا انتهينا من تعريف الفقه السني للعقد. نعم نعم صحيح، لكن هذا المسك باطل، ونحن لا ننظر الى الصحيح الشرعي، الان ننظر الى حقيقة العقد الموجودة عند المتعاقدين. قد يتعاقدون عقدا باطلا الناس، وقد يتعاقدون عقدا صحيحا، نتكلم في حقيقة العقد وماهية العقد. طيب الان الفقه الشيعي
لم يختلف الشارع عن قضية المعاملات، لم يختلف الشارع على العقد، انما الله على نفسه يعني لم يخترق طريقة جديدة
أمضى العقود ولكن هذبها. فإذا كان هذا العقد
شيئا جديدا،
إذا كان هذا العقد الذي هو موجود عند العرف خارج عن تهذيب الشارع، فنقول عقد باطل عند الشارع هو عقد صحيح عند الشارع. فإحنا لما نريد نعرف العقد نعرف هذا حقيقة العقد بين المتعاقدين، ما نجي نعرف العقد الصحيح عند الشارع. فالعقود هي أمضاها لكن هذبها، فالعقد الذي هو حقيقة عند المتعاقدين وله مفهوم عالمي، ومو العقد احنا وجدنا اهل الشرع، فقبل الشرع كانت عقود. وقال أفق نقول نفسر العقد بالمعنى العالمي، بعدين نقول هذه العقود التي كانت عند العالم يطلق عليها عقد قبل منها الشارع 90% رفض منها 10%. فنكون نعرف العقد بالتعريف الذي يشمل الباطل عند الشارع. طيب الآن نأتي إلى تعريف العقد عند الإمامية في الفقه الشيعي. هنا تعبير المحقق الإصفهاني تعبير دقيق، يقول العقد قرار مرتبط بقرار آخر، سواء كان العقد بيع، إجارة، مزارعة، مضاربة، شركة، هاي كلها عقود. العقد قرار مرتبط بقرار آخر، هذا العقد. أما العهد يقول عهد هو قرار وجعل، بس مو مرتبط بقرار آخر، قرار وجعل. إذن العقد والعهد يتصادقان في مورد القرار، يتصادقان بالقرار. القرار المرتبط بقرار هذا سميه عقد، القرار لوحده هذا عهد. أقول لله علي أن أفعل كذا إذا توفي ولدي. هذا قرار، هذا عهد، عهدت الله. إذن العقد عند الشيخ الأصفهاني قرار مرتبط بقرار آخر، أما العهد فهو عبارة عن القرار والجعل بس، بعد ما هو مرتبط. فالعقد والعهد متصادقان في القرار المرتبط بالآخر، يعني حيثية القرار موجودة، والقرار هو عهده جعل القرار، فحيثية القرار في القرار المرتبط بالآخر حيثيتها حيثية عهدية، وحيثية الارتباط هي حيثية شوف قرار مرتبط بقرار آخر. إذا بس قرار هذا عهد، إذا قرار مرتبط بقرار صار عقيد، فإذا يتصادقان في القرار، العهد قرار، العقد قرار، لكن العقد قرار مرتبط بقرار آخر. إذن العقد اللغوي اجتبه، مرة العقد اصطلاحي مرة العقد لغوي. هذا العقد يتكلم به اصطلاحي، راح يصير العقد أخص من العهد، أخص من العقد، لأن العقد الاصطلاحي قرار مرتبط بقرار، شوفوا مخيل قرار مرتبط، أما العهد مطلق القرار، مطلق القرار من دون تقييده بالارتباط بقرار آخر، ياهو الأوسع، العهد راح يصير أوسع من العقد، العهد راح يصير أوسع. والعهد انتبه قد يكون منصبا على شيء، انتبه العهد قد يكون منصب من المناصب كالإمامة، كالإمامة والخلافة، إني جاعلك للناس إماما، هذا عهد جعل قرار، هذا قرار، هذا عهد قرار، إني جاعلك للناس إماما. وقد يكون العهد في التكاليف، تكاليف، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، عهدنا أن طهر بيتي، هذا تكليف. إذن العهد قد يكون منصب، قد يكون العهد في التكاليف، قد يكون العهد لا في المنصب لا في التكاليف. إذا أعمن العقد الإصلاحي الذي هو قرار مرتبط بقرار آخر، فالعقد الإصلاحي راح يصير أخص من العهد، لأن العهد يأتي في المناصب ويأتي في التكاليف، أي بينما العقد الإصلاحي ما يجي في المناصب، يأتي فقط في التكاليف، التكاليف التي هي يعني احكام وضعيه. فاذا العهد سيصير اعم، هذا الاصطلاحي. لكن من الناحيه اللغويه، اللغويه راح يصير العقد اعم من العهد الذي هو قرار، من الناحيه اللغويه العقد راح يصير اعم، لان العقد ربط شيء بشيء، هاي من الناحيه اللغويه ربط شيء بشيء، أما العهد يرتبط، لكن يرتبط بما تعلق به. مثلا العقد لغة، العقد لغة يشمل عقد الحبل، عقد الحبل هذا الجانب بهذا الجانب، بينما العهد يرتبط بما تعلق به ولا يشمل، العهد لا يشمل ربط الحبل. إذن العقد من ناحية لغوية تنظر إليه تراه أعم من العهد، أعم من القرار، لأن العقد هو ربط شيء بشيء، فيكون ربط الحبل. بينما العهد مرتبط بما تعلق به. اذا كل عهد وقرار فهو عقد. كل عهد لان مرتبط بما تعلق به. فالعهد راح يصير عقد. لكن ليس كل عقد عهدا وقرارا. مثل عقد الحبيب. عقد الحبيب مو عقد. مو قرار. مو عهد. لا ربط له بالعهد والقرار. إذا الآن نحن نقول العقد كما فسره المحقق الإصفهاني ربط قرار مرتبط بقرار آخر. إذا تنظر إلى العقد من الناحية الإصطلاحية يصير أخف من العهد. لأن العهد يكون في المناصب ويكون في التكاليف ويكون في الوضعيات. بالعكس. أما في العقد الإصطلاحي فهو أخف. يعني قرار مرتبط بقرار. أما من الناحية اللغوية من الناحية اللغوية يصير العقد أعم من العهد لأنه يشمل ربط الحبل بحبل آخر. لأن العقد هو ربط شيء بشيء. طيب الآن على هذا التعريف الذي هو تعريف المدرسة الإمامية مثلا إذا قلنا هذا أدق تعريف ذكره العلماء على هذا. فالعقود الإذعان عقود أو مو عقود؟ نقول على هذا تكون عقود الإذعان عقودا حقيقية. لأن قرار المتعاقد أبو الشركة قاعد يبيع أو يقدم خدمة منفعة. قرار المتعاقد ارتبط بقرار المذعن. السؤال كانت هذه عقود الإذعان صحيحة أو باطلة؟ احنا مو يمها الآن قاعد نشوف ينطبق عليها عنوان العقد عند الإمامية أو لا. يقول نعم ينطبق عليها عنوان العقد عند الإمامية لأن العقد عند الإمامية هو ماذا؟ هو قرار مرتبط بقرار. وهنا المتعاقد صاحب الشركة الكبيرة الذي يبيع أو يقدم خدمة. هذا قراره مرتبط بقراري. قراري قررت أن أرتبط معه وأخذ الخدمة أقدم له أجرة. أخذ العين أقدم له ثمن. إذا قراره مرتبط بقراري. إذا هذا قراره مرتبط صحيح أو باطل هذا مطلب ثاني. إلى الآن إحنا ما قلنا العقود الإلعام صحيحة. الآن في صدري بيان أنها عقود وليست قوانين. فالفقه الوضعي قال هاي عقود. حسب تعريفي للعقد توافق إرادتين على إنشاء التزام. هنا توافق إرادتين موجود. هم إرادة الشركة هم إرادة المذعن. في الفقه السني شوية توقفنا من تعريفهم يعني تعريفهم باطل. أما في الفقه الإمامي فإن تعريف الفقه الإمامي للعقد يقول العقود الموجودة في الخارج المسماة بعقود الإذعان أو الانضمام هي عقود لأن قرار المذعن مرتبط بقراري. هذا قرار المذعن صحيح أو باطل أو مطلب آخر. هذا التعريف الإمامي لا يشمل الوعد. لا يشمل الوعد الذي كان الفقه الوضعي يشمل الوعد. توافق إرادتين على إنشاء التزام هاي توافق إرادتين قد يكون وعد. أما هنا قرار مرتبط بقرار ماكو وعد. فالتعريف الإمامي لا يشمل الوعد الذي كان مشمولا بتعريف الفقه الغربي. ثم هذا تعريفنا للعقد مستبطن للإيجار والقبول الذي نحتاجه في البيع وفي الإجارة وفي المزارعة وفي المضاربة وفي الشركة وفي كل حقه نحتاج إيجاب وقبول. تعريف المدرسة الإمامية مستبطن للإيجار والقبول أوسع من بعت وقبلت أو بعت واشتريت. لا إجابة قبول. آجرت لكن قال قبلت. شاركتك لكن قال قبلت. زارعتك ضاربتك فتعريفنا مستبطن للإيجاب والقبول بمعنى أوسع من مثل بعت وقبلت أو بعت واشتريت، لأنه يشمل مطلق القرار، مطلق القرار المرتبط بقرار. هذا القرار المرتبط بقرار بيع، قرار مرتبط بقرار. إيجارة، قرار مرتبط بقرار. مزارعة، قرار مرتبط بقرار. شركة، قرار مرتبط بقرار. إذن هذا التعريف تعريف لا يشمل الوعد، فهو تعريف للعقود، والوعد الذي خارج عن العقد لا يشمل التعريف، ويستبطن الإيجاب والقبول، يستبطن الإيجاب والقبول لأنه يشمل مطلق القرارين المرتبط أحدهما بالآخر، وأيضا يشمل القرارين اللفظيين والفعليين، يعني يشمل المعاطات، لا يقتصر على العقود اللفظية بل يشمل المعاطات. فالخلاصة كم تعريف احنا ذكرنا للعقد؟ تعريف الفقه الغربي، تعريف السنة، تعريف الإمامية. تعريف الفقه الغربي والإمامية يقول أن هذه العقود الموجودة في الخارج هي عقود، هي عقود الإذعان. فقط تعريف الفقه السني ما يقدر يقول أن هذه الموجودة في الخارج هي عقود، لأنه فسر العقد بالعقد الصحيح، ونحن الآن لم نثبت أن هذا العقد هو الصحيح. إلى الآن لم نثبت، لم نثبت أنه عقد أو قانون. إذن تعريفان، تعريف غربي وتعريف إسلامي على الطريقة الإمامية، يقول أن عقود الإذعان عقود ليست صيغة قانونية أخذت شركات الاحتكار الناس باتباعها، إذن هي عقود. ثم يمكننا أيضا ما نرجع إلى التعاريف، تعريف العقد، نقول أكو ملاحظات موجودة في عقود الإذعان نراه لا يحتل عن بقية العقود، فنحكم بأنه عقد بوجود سمات في عقود الإذعان لا تختلف عن سمات العقود الأخرى، لا تختلف. فما دامت سمات العقود موجودة في عقود الإذعان إذن هو عقد، بعد ما يحتاج أن نرجع إلى التعريف ونشوف التعريف شنو، هل يدخل فيه عقود الإذعان أو لا يدخل فيه. أكو سمات للعقود، صفات العقود، علامات العقود، هاي موجودة في عقود الإذعان. مثلا أكثر العقود فيها إذعان، مو بس هذين اللي إحنا قلناها، أكثر العقود فيها إذعان. إذا كان البائع قويا ووضع على سعر على هذه السلعة ثمنها ولا يقبل المناقشة، وذكر أني متبرئ من عيوبها، سلعة يعني افرض بس قوي، مو قضية ضرورية، مو قضية كهرباء وماء وغاز وتليفون وأشياء حياتية، لا أنا سوي كاتب عليه سعره، وكاتب عليه لا يقبل المناقشة هذا السعر، وكاتب أنه أتبرأ من عيوبه، وكاتب أنه بمجرد أن توجد تسقط خيار المجلس، فلا على هالشروط. مع هذا نقول هذا عقد صحيح. فعقود الإذعان إذا هي دول قوانين، إذا نروح نقول بيع بالسوية القانون إذا كان بهذه الشروط التي يبيعها، هنقول هذا هم مثلا قانون. لا، ما حد يقول أنه بيع البسكويت، هذا الإنسان اللي عنده سوبر ماركت كبير، هذا بعد ما يناقش أحد، أسعار موجودة، ما يقبل كل شيء، يتبرأ من عيوبها بمجرد أن تأخذها وتصعد بعد ما يرجعها، ما يرجعها ولا يكون مسؤولا إلى أن أكلتها وتمرضت، هاي كلها كاتبها على 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 السلعة أفضل. مع هذا لا نقول هذا عقد إذعان، إذا الإذعان موجود في بقية العقود. هاي أول الشيء. الثاني، عقود الإذعان ضررها أقل من العقود الأخرى التي يضطر إليها أحد الأطراف، لأن عقود الإذعان الإجاب واحد لكل الناس، ما يقدر يخدعك، ما يقدر يدلس عليك، ما يقدر يغبنك. أما أنت إذا تحتاج تسوي عملية إلى زوجتك ومضطر وما حد يدعمك وعندك زورية تسوى مليون دينار، طلع على السوق سهم بيك، هذا يأخذ منك بـ400، يعني أنت مضطر إلى المال ونسوي عملية، بينما عقود الإذعان ما بيها هذا التحكم، ما بيها هذا الاستغلال. فعقود الإذعان أقل خطرا من العقود التي نضطر إليها ونحكم بأنها صحيحة. نحكم بأنها صحيحة، هاي عقود التي نضطر إليها. محتاج فلوس أنا، ما حد دايمني وزوجتي الآن، ما أعطي فلوس، كيف تأخذوها بالمستشفى والعملية فورية؟ شو أسوي؟ أبيع الزوجية، أبيع نص قيمة، نص قيمة أبيع. عقود الإذعان أقل خطرا من العقود التي يضطر إليها الإنسان. ثم عقود الإذعان لا تقول أن صاحب الشركة محتكر، لا هذا مو محتكر، مو محتكر، إنما هو يخضع للظروف الاقتصادية. إذا شاف تكسير الشروط يؤدي إلى إحجام الناس ما يسوي شروط، ينظر الظروف الاقتصادية، ينظر الظروف الاقتصادية المحيطة به، فهي التي تملي الشروط، مو هو حتى تقول هو محتكر. ظروف اقتصادية تملي الشروط، ظروف اقتصادية تملي الشروط، فهي تملي عليه الشروط، وليس هو الذي يملي شروط العقد على الطرف الآخر حقيقة، مو هو، وإنما ظروف اقتصادية. رابعا، المحتكر قد يكون في عقود الإذعان أضعف من المستهلكين إذا تجمعوا. الجمع المستهلكين يقولون هذا الأب المولدة إذا كان يشترط عليهم شروط تحسفية، المشتركون 150 واحد، 150 بيت يتجمعون يقولون إما دفع شروط وإما الآن كلنا نبطل. شو يسوي؟ صار المستهلك أقوى فيبطل يرفع إيده عن الشرط إذا اجتمعوا. إذا ليس المحتكر للشيء ضروري يكون هو المتسلف، لا، المستهلكون إذا تجمعوا وواقعا يعملون، وواقعا يبطلون، يطلعوا كسب لأن هذا بعد ما يشتغل. فإذا هذه السمات الموجودة في بقية العقود موجودة في عقود الإذعان، إذا نحكم بأن عقد الإذعان هو عقد وليس قانون. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.